تقدم الثالث. اللهم إني استأجرت أجراء كان عنده خدم وعبيد يستغلون عنده، حاسبهم وأعطاهم حسابهم إلا أحدهم ما أخذ الحساب، غضب، ما أدري ماذا غضبه، فذهب مغاضبا فأخذ أجرته فجمرها، اشترى بها إبل وبقر وغنم ورقيق فأصبحت أموالا عظيمة. وبعد فترة عاد هذا الخادم وقال أعطني أجرتي. قال خذ هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم وهذا الرقيق، قال تستهدي بي؟ يعني اجرس أيام بسيطة يصبح هذا؟ قال والله لا أستهدي بك. وانظر من لؤم القادم هذا، ساقها جميعا وما ترك له شيء فذهب. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء الشهد، ابتغاء الإخلاص، ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. خرجوا، تصورهم في الصحراء يمشون. ذكرت من القضايا التوسل بصانع الأعمال، والقضية الرابعة سر الوالدين، وأنها من أحسن ما يتوسل به إلى الله عز وجل. والله ذكر في كتابه حقه وحق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طاف رجل بأمه، يطوف بالبيت بأمه بالكعبة، وقد أصابه من الجهد ومن التعب ما الله به عليم، فراه ابن عمر فقال يا ابن عمر أترى أني وفيت حقها؟ قال لا والله ولو بزفرة من زفراتها. وذكر صاحب كشاف الزمخشري ينسبه إلى الطبراني أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي، قال ما لك؟ قال ظلمني ابني يا رسول الله، ربيته وحننت عليه وأشفقت عليه، فلما كبر تغمط حقي وظلمني وبصر في وجهي. فقال عليه الصلاة والسلام هل قلت في ذلك شعرا؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال قلت غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت بسقمك إلا شافيا أتململ، كأني أنا المنزوغ دونك بالذي بذغت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. يقول وأنت مريض، يعني مع القصيدة، وأنت مريض، المرض ما كانه أصابك أصابني، وهذا مجرد الوالد والوالد إذا مرض الطفل ما ينام إلا غرور كأن المرض بهما، يبيت الإنسان منهم محنون، فهل هذا جزاء ما كان؟ فبكى عليه الصلاة والسلام. وأتى ابن حاكمه وقال له أنت ومالك لأبيك، أو وصاه أو كما فعل عليه الصلاة والسلام. بر الوالدين من أحسن ما يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يقول سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. بعض السدد يقول هل ما ذكر الله الضرب، لكن لما الأف ما نقول أف، لكن هل يجوز أن تضرب عباس؟ لأنه ما ذكر الله الضرب في القرآن. وهذا يردون به بعض أهل الفقه المتفقه، يردون به على أهل الظاهر، يقول لأن هذا ينفي القياس، ابن حزم ينفي القياس، فما دام أنه لا ينفي القياس فمعناه لا يقيس على الأف، الأف لا يجوز، لكن أكبر من الأف يجوز، لكن لا، ما ابن حزم لا يقول بهذا، حامه الله ورعاه الله وكفاه الله، ما يقول بهذا أبدا. ومن المثل الخامسة فضل العفة ومخالفة الهوى، فضل العفة ومخالفة الهوى، وهذا هو الدين وتطبيق الدين أن تخالف هواك. سئل الإمام أحمد ما هي المروءة؟ قال ترك ما تخشى، ترك ما ترجي لما تخشى، وما بلغ الله الصادقين منازلهم إلا بمخالفة الهوى. موسى عليه السلام لما سقى للجاريتين البنتين بنتي الرجل الصالح كان فيه حياة، ما هو الدليل على أن فيه حياة؟ ما هو الدليل من القرآن على أنه استحيا مع الجاريتين وغض بصره رضي الله عليه السلام أكرم الله مثواه؟ ما هو الدليل؟ يمشي أمامهما، هو يحتاج إلى سند صحيح أنه يمشي أمامها. أن خيرا من استأجرت القوي الأمين. القوة رأته رفع الصخرة، يقولون ما يرفع الصخرة إلا عشرة، كان موسى من أقوى الناس، والأمين ما نظر إليها أبدا. هذا أما ومن ما ذكر الأخ، ذكروا أنه مشى أمامه وقال جليني على البيت، فبلغه الله سبحانه وتعالى تلك المنزلة العظيمة بهذه الأعمال الصالحة، فكان علم الله نظر إلى قلوب العباد في عصر موسى، فوجد قلب موسى من أحسن القلوب فاختاره بالرسالة. هذا يذكر ابن عقيل الحنبلي وذكر هذه القصة صاحب طبقات الحنابلة أن قيل وقعت ابن عقيل وقيل وقعت لغيره وغيره صحيح. قال هذا الرجل الصالح حججت مرة من المرات قال فذهبت فلما طفت وسعيت وخوصت حجي انتهيت فبحثت عن مال لي فلم أجد ولو درهما ولا دينارا وذهبت من يقرضني أو يسلفني مالا فما وجدت شيئا. قال فذهبت على وجهي في جوع لا يعلمه إلا الله يعني جائع حاج. قال فذهبت في سكة مكة أنزل سكة وأصعد سكة بصرة وأنزل مكانا وأصعد مكانا. قال فلما لففت في ناحية الطريق وإذا أنا بعقد من مرجان. عقد من مرجان يعني الذرة الواحدة تعادل آلاف والآلاف من الدنانير. قال عقد كامل من المرجان. قال فأخذته معي. قال فلما وضعته في كمي وأنا فرح به قال فسمعت وأنا داخل الحرم من يقول من وجد العقد وله كذا وكذا. لا في قصة الرجل قال من وجد العقد فليدفعه لي. قال فأتيت الرجل قلت ما وصف عقبه. قال فوصف للعقد والخيط الذي فيه وعدد الدرر التي فيه. قال فأخذته فدفعت إليه. قال فوالله ما ناولني درهما ولا دينارا. قلت اللهم إني دفعت ابتغاء وجهك فاجعلها لمرضاتك يا رب العالمين. قال فأخذه وركب وذهب ولا أدري أين ذهب. قال فتلبست بعد الحج شيئا أو أياما بسيطة ثم سافرت فركبت البحر. قال فلما ركبت البحر انكسر بنا القارب الذي نحن فيه فغرق أصحابي كلهم جميعا وماتوا إلا أنا. فأخذتني خشبة. قال فركبت الخشبة ثلاثة أيام بلياليها بين الحياة وبين الموت. تصور ثلاثة أيام بلياليها وهذه الخشبة تذهب بيمنة ويسرة. قال وأنا أسبح الله وأدعوه أن ينجيني. قال فدفعتني الريح إلى جزيرة. قال فنزلت في الجزيرة هذه فدخلت مسجد فوجدت فيه مصحفا فنظرت فيه أقرأ. فدخل علي أهل المسجد فقال تقرأ القرآن؟ قلنا لا. قلت نعم. قال تقرئنا بالأجرة؟ قالوا تقرئنا بالأجرة. قال أقرئكم. قال فدفعوني أجرا فأقرأته. قال ورأيت صحيفة فكتبت فيها. قالوا وتخط أيضا؟ قال وأخط. هذه الجزيرة كان ما رأت خطاطا ولا قارئا. نعم. قال أخط. قالوا بالأجرة؟ قال بالأجرة. قال فكنت أعلم صبيانه. فأتاني أحدهم من أخياري فقال إن هنا بنت يتيمة وأبوها رجل صالح من أصلح الناس وإنه كان يدعو الله عز وجل أن يرزقها الله رجلا صالحا فتتزوجها. فتزوجها. قال فلما التقيت بها رأيت العقد الذي تركته في مكة أو وجدته في مكة في عنقها. قال فسألتها عنه فأخبرتني الخبر. قالت حججت أنا ووالدي حجة من الحجج وهذا العقد معنا لأن أبي باع مالنا من أملاك ودور وعطاء وجعله في هذا العقد. قال فضاع منا فوجدنا رجلا صالحا فرد لنا هذا العقد. فكان أبي تأسف بعدما رجع إلى قريتنا يقول يا ليتني زوجت في صاحب ذاك العقد. فكان يدعو الله عز وجل أن ينافي بيني وبين صاحب ذاك العقد. فنظر إلى العقد فقال أنا صاحب ذاك العقد. هذه حفظ الله عز وجل لمن يحفظ الله عز وجل. علي بن أبي طالب بعض الناس يأخذ الحرام ولو كان جرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشاهد من هذه القصص أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن دخل المسجد في الكوفة أراد أن يصلي ومعه بغلة فرأى أحد الناس شاب فقال احبس هذه البغلة حتى أصلي. امسكها حتى أصلي فأخذها بخطامها ودخل علي رضي الله عنه يصلي. فلما دخل المسجد أخذ هذا الشاب فرصة غياب علي رضي الله عنه فأخذ خطام البغلة. انظر حتى ما أخذ البغلة كل أخذ الخطام وذهب به وترك البغلة إلى السوق فباعه بدرهم. فخرج علي رضي الله عنه فسأل الناس أين الشاب؟ قالوا أخذ الخطام وذهب به. فأرسل علي وراءه فوجده يبيع الخطام فقال له الذي أرسل علي رضي الله عنه للرجل بكم تبيع؟ قال بدرهم. قال خذ درهم. فشرى منه الخطام بدرهم ثم أتى به لعلي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقد هممت أن أعطيك درهما حلالا وقد أخذتها اليوم حراما. أبى بعض الناس أن يسترزق إلا بالحرام. يعني كان علي رضي الله عنه يوم يصلي ركعتين كان أعطاه درهم بدل هذا حلال، لكن أخذ هذا الحطام وذهب فيه وباعه بدرهم من رسول علي رضي الله عنه وارضه. فتجد بعض الناس يفعل ذلك، بدين ثمين قوي ذو عضلات، وتجده يسرق إما حذاء إما شيء بسيط إما قلم إما يختلف، ولو عمل في الحلال إلا أرزقه الله عز وجل الحذر يختلف. ولذلك تقطع يدي أيدي بعض الناس على أقلام أو أحذية أو على لباس بسيط أو على 50 ريال، وتجده سبحان الله يرتكب هذا الإجرام بسبب أنه ما سلك الحلال. والله قد بين طريق الخير وطريق الشر وجعل الإنسان على نفسه بصيرة. وفي هذا الحديث فضل السماحة وأداء الأمانة. السماحة المعاملة هذا بسبب هذا الرجل الذي ترك لما ذهب الخادم ربا ولما أمواله، فلما عاد سلمه جميع الأموال ما ناقصه ولا شيء. ولذلك مطلوب من المؤمن أن يكون سمحا إذا باع وإذا شرع وإذا قضى وإذا اقتضى. وإن بعض المعصر تعلمون ما ورد فيه، وبعض الناس يشدد على الناس فيشدد الله عليه، والقصي على عباد الله يكون عليه القصى يوم القيامة. ومن يستر على مسلم يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث إثبات كرامات الأولياء، فهم دعوا بصالح أعمالهم وتوسلوا إلى الله بذلك ففرج الله عنهم الصخرة. في صحيح البخاري في كتاب الوكالة أن رجلا من بني إسرائيل كان صالح، ذهب إلى رجل غني وراء البحر من بني إسرائيل أيضا وقال أريد منك 1000 دينار. قال حلك وكيل، يعني يضمن ضامن يضمن لأنني ما أعرفك. قال وكيل الله عز وجل. قال كفى بالله وكيلا، انظر ما أحسن ذاك وما أحسن هذا، رضي هذا بالله فرضي الله به ذاك أو فرضي ذاك بالله. قال هل لك شاهد؟ ما دام ما عندك وكيل إذا ما سددت، لكن يشهد أنني دفعت لك هذا المال حتى إذا أردت قبضه أن يشهد لي. قال ما لي شاهد إلا الله. قال كفى بالله شاهد. فركب هذا البحر 1000 دينار وذهب إلى أهله، ولما أتى السداد وقف على الشاطئ، يعني وقت السداد بينهم أجل، وقف على الشاطئ فما وجد سفينة ولا قاربا أبدا، فحر اليوم الثاني الثالث حتى أيس. فالأخير أخذ خشبة فنقرها من وسطها ثم دفع جعل فيها 1000 دينار وكتب عليها اسم الرجل ثم ضرب بها في البحر. هذاك لأنه رضي بالله كثير وراضي بالله شهيد، فسوف يبلغ الله هذه الأمان. هذا في صحيح البخاري ما يحتاج إلى كلام. فلما وضعها في اليم في البحر ساقها الله عز وجل بالريح، وذاك الرجل يعرف أن الأجل هذه موعوده هذا اليوم. خرج من بيته حتى يتحرى الرجل ينزل في السفينة، 1000 دينار ليست بسهلة، فعاد العصر 1000 درهم. فوقف على الشاطئ فانتظر انتظر انتظر، وفي الأخير أيس من مجيء ذاك. صنع هذه الخشبة فقال أخذها حطبا لأهلي، هكذا الرواية. فأخذها وحملها على كتفه، ولما وصل إلى بيته أخذ هذه الخشبة فكسرها، فإذا 1000 دينار وفيها ورقة من ذاك المرسل المرسل إليه. وهذه من كرامات الأولياء. ومن رضي بالله كفيلا وشهيدا بلغه الله ما تمنى. كرامات الأولياء عندنا منها ما لا يحصى ولا يعد، وأكثر ما صح من كرامات الأولياء وما جمل منها عن صحابة محمد عليه الصلاة والسلام غالبهم صاحب كرامة، وهم لا يريدون الكرامة لذاتها لكنهم يريدون الاستقامة، فأعطاهم الله الكرامة في الدنيا والآخرة، وهي أمر خارق للعادة يثبته أهل السنة والجماعة. في ختام هذه الجلسة نختم مجلسنا بسؤال ورد من بعض الأخوة يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله. يقول بعض الناس يدعي الاستقامة ولكنه يأخذ بعض الشباب ويقودهم إلى طريق الاستقامة على زعمه، ويذهب بهم إلى مقبرة الشيخ أبو أناشيد أناشيد ينشدون ويستخف بأهل العلم ولا يقتنع بكلامه. ومن أعماله أنه يأخذ مجموعة من الشباب ويقوم بهم في أحد المساجد في مدينة أبها، وكل من نصح الأخذ في إيراد قصص بعض الصوفية ولا يرحل إلى السنة. أولا سنة الله عز وجل بين الغالي والجاهل، ولا ابتداع في الدين إنما هو اتباع. ثانيا الشريعة والحمد لله مكملة، والكتاب والسنة مكمل، ما يحتاج إلى اختراع وإلى زيادة وإلى تنقيح، إنما هو كامل. ثالثا، ليس كل من أتى بعمل في ظاهره خير ولو كان مخالفا للسنة أنه مأجور، بل هو مأجور لأنه ابتدع. قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. النصارى يصفهم الله بالضلال، يقول ابتدعوا رهبانية، يعني عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. ماذا فعلوا؟ ما يأكلون اللحم، ما يتزوجون النساء، ما يخالطون الناس، ما يغتسلون. هؤلاء ظنوا أنهم بعملهم هذا مصيبون فوقعوا في الخطأ، ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم من هذا. أما هذا الشاب حين يأخذ الشباب يذهب به إلى المقبرة، فحسن جميل أن يزور المقبرة، لكن لا يجعل لزيارته المقابر وقتا محددا وهيئة ورسوما ما أنزل الله بها من سلطان وما أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يزور الزيارة الشرعية، يذهب بهم فيسلم على القبور ويدعو ثم يذهب. أما أن يذهب فيحفر في القبر لأرجلهم ثم يضطجعون ثم ينشدون أناشيد من أناشيد الصوفية، فهذا هو البدعة. وإذا أدركوا أولئك فيعذرون إما بحيزران ويجد بكربات حتى يعودون إلى السنة. يجوز أن يضربوا بكربات أو بحيزران إذا لم يوجد الكربات حتى يعودون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمون السنة، فإذا فهموها فبها ونعمت، وإلا فهذا مبتدع. وأما أنه يأخذ الناس ويجمعهم في مسجد، فالجمع في مسجد طيب، لكن بشرط أن لا يكون في موعد محدد، يعني مثل من ليلة الثلاثاء دائما نجتمع ونذهب إلى مسجد آل فلان. فإيقاف أو إعادة الناس في وقت أو في مكان دائما بغير ما ورد الشرع فيه فهذه بدعة. الله جعل لنا مواعيد وأزمنة وأوقات وأمكنة، جعل البيت الحرام والحج والوقوف بعرفة يوم الثالث، يوم الجمعة يوم الجمعة المعروف، يوم عيد الفطر يوم الانتهاء من الصيام. أما أن يزاد في المواعيد وفي الارتباطات وفي هذه الرسوم فهذا بدعة. لك أن له أن يجمع الشباب في يوم من الأيام فيصلون أو في ليلة، لا لأنها يعني ليلة يعتقد هي أنها أفضل من غيرها، لا، أيام الأسبوع كلها صيام، حتى في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا بيوم الجمعة بقيام من بين الأيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أن يأخذهم دائما ويقوم بهم في أوقات فهذا ما ينبغي. ثم يلاحظ على هذا الأخ أمور، وأسأل الله أن يوفقنا وإياه في الدين، منها أن عليه أخذ الكتاب والسنة، ومنها أن لا يشهر بعمله الناس، فإن جمع الناس في قيام الليل ليس مأجور عن الصحابة كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم في بيته الليل، وإنما جعل قيام الليل في الليل للسر وللخفاء. أما أن يجمعهم فيذهبوا بالسيارات ثم يجتمعون عند المسجد ثم يتوضؤون ويدخلون ثم يتقدم بهم، نعم، اجتمع الناس في رمضان في ليالي القيام للمصلحة، لإظهار عظمة الإسلام ولكثرة الجمع، ولأن هذا عمل مسؤول كان له سالح من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جمع الناس عمر، لكن في غيرها من الليالي ما أظن ذلك إلا إذا أتى نادرا، مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بابن عباس لما صلى معه نادرا، مثل يوم قام مع حذيفة نادرا، يوم قام معه ابن مسعود نادرا. إما جمع الناس وإعادة الشباب في ليلة محددة وجمع في مسجد أمام الناس فهذا ليس بوارد. وأما انتقاص أهل العلم فهذا علامة الخذلان، ولو كان في أهل العلم تقصير، لكن علامة الخذلان الرجل أن يتنقص أهل العلم، لحومهم مسمومة، كل شيء إلا العلماء وطلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل وأهل الاستقامة وأهل الخير والفضل، تنقصهم علامة النفاق والخذلان. يقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخوارج مثلكم هذا المثلك، أما قيام الليل قاموا حتى أصبح في وجه أحدهم كركبة العنب. وفي صحيح مسلم من رواية أبي سعيد، وهذا الأصل الحديث الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: تحتقرون صلاتكم إلى صلاتي وقيامكم إلى قيامي وقراءتكم إلى قراءتي، يعني يقصد من؟ يقصد الصحابة، أنكم تحتقرون أنتم أعمالهم أعمالكم، يمرقون أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالعمل ليس بكثرة صيام ولا صلاة، العمل فقه وعمل، فقه في الدين وتعلم ثم عمل بما تعلم. ولذلك وقع الصحابة ماذا فعلوا؟ كفروا الصحابة، والخوارج كفروا الصحابة واستحلوا دماء الصحابة وقتلوا عبد الله بن خبيب لكل ثقتهم في دين الله عز وجل. فانتقاص العلماء هذا من أكبر الجرائم. سافر رسول الله عليه وسلم الصحابة في تبوك، فوقع بعض الناس في أعراض الرسول عليه الصلاة والسلام أو في عرضه وعرض أصحابه وقالوا ما رأينا كقرائنا أرغب بطونا ولا أدبر عند اللقاء. ماذا يقولون؟ يقول ما أكثر من أكلهم. انظر الكلمة سهلة عندنا، تجد بعض الناس في المجلس يتفكه على الدعاء، على لحى الدعاء لحاهم يعني، وعلى ثيابهم القصيرة، ويقوم يقلدهم على السواك وأين يضعونه وماذا يفعلون في حركاتهم وكيف يتكلمون. ناس في عرض دقيقة قوما في آخر معسكرك هلكوا. قال كيف؟ قال هلكوا، دخلوا النار. فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم فوجدهم قال ما لكم هلكتم؟ فأخبره جبريل بما قال، فقام عليه الصلاة والسلام يؤنبهم فقاموا يأخذون بخطام بغلته أو ناقته عليه الصلاة والسلام، وإنما كنا نخوض ونلعب يعني كنا نقطع من النهار وننزح. فقال الله من فوق سبع سماوات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. آيات الله يستهزئ بها، أرسول الهداية، السنة، العلماء، طلبة العلم، المساجد، المصاحف، هذه دونها قطع الرؤوس. امدح في كل شيء إلا ما يليق بالإسلام. اليوم الآخر لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا، العلماء لا، كتب العلم، طلبة العلم، المساجد، كل ما يليق هذه لا. دمرت الدنيا خمس مرات من أجل لا إله إلا الله، من أجل هذا الكيان. هذا دين مقيم على الاحترام، دين مقيم على الدماء، دين وصله الله من السماء إلى الأرض، الملائكة كلها تحترم حتى قداسة المؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظمك، ما أجلك، ما أقدسك، والذي نفسي بيده إلى المؤمن أقدس عند الله وأعظم عند الله منك، وفي لفظ أشد حرمة منك. كل شيء إلا مسألة الإسلام وما يدور بالدين وعلاقة السنة أو ما يطبق من السنة، هذا لا، هذا معناه الكفر. ولذلك وجد من الناس من تجده مستقيم لكنه يبغض العلماء. لماذا؟ لقلة علمه جهل، أو لشبهة وردت في نفسه، شبهة وردت هي النفاق، نخر جسمه النفاق. ولذلك الخوارج فيهم شعب كثيرة من النفاق، تجدهم في سمعهم، في قيامهم، في بكائهم، لكن ما عفاهم ذلك. ولذلك الذي قتل علي رضي الله عنه بن الملجم كان منهم. فأما هذا فنقول لك لا وألف لا. أما التهجم على العلماء وعلى طلبة العلم فأسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن تنقذ نفسك من النار، فإن معناه الغضب والنفاق والكفر، ما بعده كفر. هذا وأدعو إخواني، وهذا والحمد لله وارد على أن هؤلاء الشباب الذين عاشوا الصحوة هذه أن يأتي إلى العلم، وأن يجعل العلم وردهم، وأن الطريق الموصل الطريق الأعظم إلى العلم هو اللباب المكسر. اللباب المكسر هذا هو العلم، وهو أعظم طريق. عالم واحد كما في سنن ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا والموقوف أصح أشد على الشيطان من ألف عابد. العابد يوسوس عليه الشيطان، العابد قد تتلعثم عليه المسائل، العابد قد يأتيه هموم وواردات وخطرات، العابد ما يجيب الحلال والحرام والشبهات، العابد قد يقدم رجل ويؤخر أخرى، وقد قدم في موضع التأخير وأخر في موضع التقديم. أما العالم فعلى بصيرة، كلما فتحت صفحة من كتب العلم كلما فتح الله لك بابا، كلما قرأت حديث كلما آتاك الله سبحانه وتعالى نورا وحاجة. فأنا أدعوكم ونفسي يا شباب الإسلام إلى مدارسة العلم، المصحف، كتب العلم، حلقات الذكر. أيك أفضل الليلة أو أحد الناس ذهب في غرفة فأخذ يصلي إلى صلاة العشاء، أنت الليلة إن شاء الله أفضل منه. لماذا؟ لأنك تسمع المسائل، تسمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، تسمع إرادات العلماء، تسمع مناقشات حارة وتحرير علمي. لا أقول أني أتيت به، لكن أتى بأهل العلم. أنا ناقل، أنا لست هنا باري، أنا مجمع فقط، مجمع ما قالوا وأعرض عليكم جراعتهم. فالمقصود أن من أتى إلى هذه الحلقة وجلس هو أفضل ممن يصلي أفرح، لأن قصار العبادة أن تكون لنفسك، لكن العلم يزيل خطرات الشيطان وتلبيسات إبليس. ولذلك نصح ابن جوزي بالعلم، قال العز بن عبد السلام كنت في شبابي أطلب العبادة فكنت عابدا كبيرا، فأصابني وسواس الله أعلم به، فذهبت إلى العلماء قلت ما علاج الوسواس؟ قالوا عليك بطلب العلم. فطلبت العلم فأذهب الله عني المشوار. وقال ابن القيم: كنت لما بدأت حياتي أول قبل أن ألقى ابن تيمية كان في قلبي شبه ووساوس، فلما رأيت ابن تيمية شيخ الإسلام شكوت عليه ذلك. قال: عليك بالعلم، لا تجعل قلبك كالإسفنجة تقبض الماء وتحتبسه، لكن اجعله كالزجاجة، انظر وصف ابن تيمية، اجعله كالزجاجة القوية تدفع الشبهة بقوتها وتراه بصفائها. فكان طلب العلم أعظم ما يمكن، جلوسك مع صحيح البخاري، قراءتك في صحيح مسلم، تفتيشك الورقات أحسن من كثير من تسبيحات بعض الصوفية الذين أتتهم الحواجز والفطرات. يقول الذهبي: يجلس أحدهم في الغرفة 3 أيام لا يأكل حتى يرى من الجوع خشب، يرى أمامه أشباح، فيقول: هؤلاء ملائكة. قال: والله ليسوا بملائكة، لكن عقلك خاش وخاش. نعم، من الجوع، وأن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم طريق معروف، معروف بمن قرأ السيرة، حياة الصحابة رضوان الله عليهم، الخطابة خطابة، الصلاة الصلاة، القراءة قراءة، مع الأهل مع الأهل، في السوق في السوق، هؤلاء هم العباد. فماذا يريد الإنسان غيره؟ يريد الزوال، يريد المركعات، يريد الصوامع والغيران والكبوب، تربية الأظافر وتربية الشعور والقدر، وعدم الفقه في الدين، وركعات ثم الغل والحقد على عباد الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. أسأل الله لي ولكم نجوم السنة والاتباع وترك الابتداع، وأن ننهج نهج محمد، فلا سعادة والله ولا فلاح والله ولا نجاح والله إلا في اتباع سنته وسيرته. ألهمنا الله رشدنا وقانا شر أنفسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.